إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقبل أن ندخل في كتاب العلم، سأذكر مقدمة ضرورية تعتبر من مفاتيح الكتاب، ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله عنون لأحاديث كتابه. أول، قسم كتابه إلى كتب، وقسم الكتب إلى أبواب. كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب التيمم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، مواقيت الصلاة، إلى آخره. وهذه الكتب جعل لها أبوابا متتالية اللي احنا بنسميها الترجمة، إن هو الترجمة لها ثلاثة أركان: المترجم، والمترجم له، والترجمة. دول ثلاثة. المترجم اللي هو كسر الجيم، اللي هو مين؟ البخاري صاحب الكتاب. والمترجم له النصوص التي يريدها البخاري تحت الترجمة. والترجمة هي عنوان الباب. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات: المترجم اللي هو الإمام البخاري، المترجم له اللي هي النصوص التي أوردها البخاري يريد الاستدلال بها على حكم أو على أدب، ده اسمه المترجم له. المترجم له ثلاث حاجات: إما أن يكون قرآنا، أو أن يكون حديثا، أو أن يكون أثرا من عن الصحابة أو عن التابعين. يبقى النص الذي يريد البخاري إما أن يكون قرآنا، زي أول باب في كتاب العلم، باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى النص الذي أورده تحت الباب آية، وقد لا يرد إلا الآية فقط، ويمكن أن يورد آية وحديثا، أو يورد حديثا فقط بلا آية، زي الباب الثاني في كتاب العلم أورد فيه حديثا ولم يورد آية. النص الثالث أن يورد أثرا عن الصحابة أو عن التابعين، زي مثلا في كتاب الصلاة قال: باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. قال الحسن: صلي وعليه بدعته. وأورد فيه قول عثمان رضي الله عنه لما حصر في الفتنة ومنعوه من الخروج من داره وسألوه عن هذا الوضع، أنت إمام المسلمين وأنت الذي تصلي لهم إماما وقد حبسوك، فماذا نفعل؟ قال: الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. أهدى أورد في هذا الباب كلاما لعثمان بن عفان، وده ما يسميه العلماء بالحديث الموقوف. تعرفين الحديث إما أن يكون مرفوعا وهو ما ورد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف أو فعل أو تقرير، ده اسمه ليه الحديث المرفوعة، إما قولية وإما فعلية وإما وصفية وإما تقريرية. والذي ورد عن الصحابة يسمى موقوفا، والذي ورد عن التابعين يسمى مقطوعا. الكلام ربما يكون فيه شيء من الاصطلاح بس أنا غصب عني، يعني ما احنا داخلين على كتاب كبير، وهذا الذي أذكره احنا هنمشي عليه في طول الكتاب، فنرجو بس تكونوا فتحين واخدين بالكم الكلام. يبقى باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، لم يعطي البخاري حكمه أو رأيه في المسألة. باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع يعني جائزة ولا غير جائزة؟ الذي يعرفك رأي البخاري في المسألة ما يريده من النصوص. فلما يقول عن عثمان: الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، يعني إن صلوا صلوا معه، وإن أساءوا أي بترك الصلاة فلا تتبعوهم على هذا. وقول الحسن: صلي وعليه بدعته، يبقى ده يدل على أن رأي البخاري في المسألة إيه؟ أنه يجوز أن تصلي خلف المفتون والإيه؟ والمبتدع. يبقى أنا عندي إذن النصوص التي يريدها البخاري تحت الترجمة ثلاثة: يا إما قرآن، يا إما حديثا صحيحا، وإما أثرا. والآثار لا يشترط فيها الصحة، وإن كان أغلبها صحيح. ما يجيش واحد يقول طب ازاي البخاري يورد أثرا غير صحيح في كتابه المسمى الجامع الصحيح؟ نقول لك: ما هو البخاري أولا لم يضع كتابه للآثار، إنما وضعه للحديث الموصول مسند، فإحنا بنحسبه على الحديث المسند الذي قال فيه: حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ما أورده بإسناده، ده اللي نحسب البخاري عليه. إنما عندما يحذف الإسناد قال الحسن صلي وعليه بدعته، أين الإسناد إلى الحسن؟ ده بيسمى بقى الحديث المعلق. أي حديث بلا إسناد يسمى حديثا معلقا، خلاص؟ أي حديث بلا إسناد، يعني أنا دلوقتي لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في الشكل معلق، بس إحنا بالنسبة لنا إحنا لأن صنعة الإسناد انتهت وما عادش حد بيروي الأسانيد، طالت الأسانيد جدا وبقت مسألة شرفية فقط ليس لها أي حكم إلا شرف الحصول على الإسناد بس. إنما تصحيح وتضعيف انتهى القصة، انتهى القصة دي من زمان، القرن الرابع كده، يعني أوائل القرن الرابع الهجري أو نصه كده، انتهت قصة إن الإسناد يحكم عليه بالصحة أو بالضعف. ليه؟ لأن في القرن الرابع كان الكتب صنفت والأجزاء اتكتبت وكل واحد بيروي الحديث بإسناده يصل لكتاب، ما بيجيبش الإسناد من أفواه الرواة زي البخاري كده، لا، يعني البيهقي مثلا ما عندوش إسناد خالص كده ما فيش حد قاله قبله، لا، لازم يصل، لابد أن يصل إلى كتاب أو إلى جزء حديثي. فالعبرة في هذه الحالة بثبوت الجزء إلى صاحبه، يعني جزء مثلا ابن ديزيل إبراهيم، اسمه إبراهيم ابن ديزيل، ده البيهقي يصلوا مثلا باثنين،
حدثنا فلان عن فلان ويوم جايب لواصل لابن ديزين. مين اللي أنا ابتدي أحاسبه على الإسناد صحيح ولا ضعيف؟ ما عند ابن ديزين مش من الشيخ البيهقي ولا الشيخ شيخه. خلاص، يبقى العبرة في بثبوت الجزء إلى صاحبه مش برواية البيهقي. فضلا عن أنك أنت تنزل تحت بقى، تنزل تحت، كل ما تنزل تحت الإسناد يطول. فكل حديث لا يذكر فيه الإسناد أيام الأسانيد اسمه معلق. وإحنا النهاردة لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صورته صورة المعلق، لكن ما ليش حكم المعلق، لأن أنا دلوقتي بجيب حديث البخاري وقول روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما دي شكلها شكل المعلق، بس لا يأخذ حكم ليه المعلق. إذن النصوص اللي البخاري بيستدل بها قرآن حديث أثر، ممكن يكتفي بواحدة من الثلاثة دول، وممكن يجيب اثنين وممكن يجيبهم كلهم، يأتي بآية ويأتي بحديث ويأتي بكلام ليه للصحابة أو التابعين. ده اللي هو الأحاديث أو النصوص دي بيسمى المترجم له. الترجمة بقى اللي هي الكلام نفسه، التبويب، باب فضل العلم، دي اسمها الترجمة. والترجمة هي كما هو معروف نقل لغة إلى لغة، وده المعنى دارج عندنا، ترجم من عربي لإنجليزي ومن فرنساوي لروسي ومن ألماني لطلياني، دي اسمها ترجمة، أنك أنت أن تعرب عن لغة بلغة أخرى. والترجمة هي الإفصاح والإعراب والإبانة، عشان كده سير العلماء بنسميها إيه؟ تراجم. يقول لك تراجم العلماء ليه؟ لأنك أنت تظهر اسمه ونسبه وطلبه للعلم وأساتذته وتلامذته ومحنته، كل ما يتعلق بالشخص أنت تظهره للناس، ده عشان كده اسمها إيه؟ ترجمة. فالترجمة هو الإعراب والإبانة. خلاص، ده الثلاث أركان، عشان البخاري كتابه كله تراجم، فيبقى احنا عارفين الباب المعنى اللي البخاري بيحطه من عنده، ده اسمه ترجمة وهو اسم المترجم، والنصوص الواردة تحت الترجمة دي اسمها ايه؟ المترجم ايه؟ له. جميل. طيب، من جهة بقى صحة الترجمة، صحة الترجمة، ممكن الترجمة تكون غلط. ازاي؟ رجل يأتي بنص ولا علاقة للتبويب بالكلام، يعني مثلا لو قلنا حديث عثمان، الأثر بتاع عثمان بن عفان، الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. لو جيت أنت قلت إيه؟ باب في وجوب الزكاة، وحطيت الكلام ده، ده كلام صحيح؟ ليه؟ مفيش علاقة بالموضوع، ده التبويب في وادي والنص اللي تحته في وادي آخر. مثلا لو قلت مثلا باب كن كخيري ولدي آدم، ولدي آدم، وجبت مثلا نص زي ده، يقول لك طب إيه العلاقة اللي بينهم؟ لابد أن يكون بين الترجمة وبين النص لابد أن يكون في علاقة، ودي بيسموها المناسبة أو المطابقة. المطابقة دي، ده بقى اللي حيرت كثير من العلماء في كتاب البخاري، حتى إن بعض العلماء انتقد البخاري في بعض تراجمه وقال لك أنا مش فاهم البخاري ترجم كده ليه. عشان كده في الترجمة من جهة الإدراك إما أن تكون جلية إما أن تكون خفية. الترجمة الجلية أن يترجم بنفس الحديث أو بحديث آخر، يعني في كتاب الرقاق قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وبعدين أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ببعض جسدي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر إيه؟ عابر سبيل. دي ترجمة ظاهرة، ظاهرة يعني لا تحتاج إلى إيه؟ إلى إعمال فكر، ودي ليست كثيرة في البخاري، طائفة لا بأس بها ليست كثيرة. الأغلب عند البخاري أن تكون الترجمة خفية، وده اللي خلى بعض العلماء يقول لك زي أبو الوليد الباجي مثلا يقول يسلم للبخاري في الحديث ولا يسلم له في الفقه، وده طبعا لا يوافق أبو الوليد الباجي على هذا إطلاقا. أبو الوليد مع يعني تعظيمنا لأبي الوليد واحترامنا له وهو أحد علماء الأندلس الكبار، وهو الذي أوقف زحف ابن حزم على حساب المالكية في الأندلس. تعرف ابن حزم ده يعني كانس علماء المالكية في الأندلس لوحده، وكان رجلا جدلا صاحب جدل وصاحب مناظرة، ما كان يثبت أو ما كاد يثبت له أحد من علماء المالكية، لحد ما أبو الوليد الباجي رجع من المشرق إلى المغرب، رجع بلده يعني، فلقى الدنيا كده رايح وابن حزم واكل الجو كله، وقف له بقى، وقف له، لأن كان مع ابن حزم آنذاك رفيقه ابن عبد البر، وابن عبد البر كان ظاهريا في الأول، ابن حزم أثر عليه، وانت عارف ان عبد البر ده حاجة فخمة أوي يعني يعتبر من قبة علماء الملكية في زمانه، بل علماء الإسلام يعني. فابن حزم أثر عليه، أثر على ابن عبد البر فصار ظاهريا، وبعدين ابن عبد البر لما استوت ملكته عاد بقى إلى ليه؟ عاد إلى الترجيح العلمي على حسب الأصول، وبرغم أنه مالكي لكن كثيرا ما يرجح آراء الشافعية في المسألة. جاء أبو الوليد الباجي من المشرق، والمشرق هو اللي كان فيه أكثر العلماء، والمشرق من الشروق والمغرب من الغروب، فاللي يعيش في المغرب يدفن. حد فيكم يعرف حد من علماء المغرب من أول ليبيا لحد موريتانيا؟ إلا يعني واحد كده جاء المشرق، لازم يكون جاء المشرق، إنما من أول ليبيا لحد موريتانيا إحنا كمشارقة لا نعرف كثيرا من الناس، برغم أن فيهم فحول العلماء، يعني فيهم من يفضل كل علماء المشرق، بس ما نعرفش عنهم حاجة. فأبو الوليد جاء المشرق، وبعدين لما رجع بقى كان حصل بقى علوم أهل المشرق، وبعدين ما حصل علوم أهل المغرب بطريقة حال، فوقف لمين؟ وقف لابن حزم رحمة الله عليه، ومرشد لأبي الوليد الباجي بالفقه، حتى ابن حزم نفسه شاهد لأبي الوليد بالعلم. هذا الرجل الكبير الفحل الفقيه ده يقول لا يسلم للبخاري في الفقه. طبعا كان ده منقوض، وسائر العلماء على خلاف هذا، حتى قال الحاكم النيسابوري تراجم البخاري حيرت العقول، ليه؟ لدقة فهمه وفقهه. يعني مثلا لما يقول اثنان فما فوقهما جماعة، باب اثنان فما فوقهما جماعة، ده اللفظ ده لفظ حديث لكنه حديث ضعيف، عشان برضو نعرف ان البخاري قد يبوب بلفظ حديث ضعيف لم يريده كرواية. اثنان فما فوقهما جماعة ده حديث فعلا لكنه ضعيف. أورد فيه حديث مالك بن الحويرث، لما ذهب مالك بن الحويرث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو واثنين ثلاثة كده، وظلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام بضعة أيام أو أسابيع، قال مالك وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا، فقال وهم راجعين بقى أذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. إيه علاقة التبويب للحديث؟ اثنان فما فوقهما جماعة، ده من ناحية العدد، يعني العدد الجماعة تبقى اتنين بدءا من اتنين ولا بدءا من تلاتة؟ يعني لما نيجي نقول مفرد وجمع، المفرد واحد تمام، والجمع يبتدي من تلاتة ولا يبتدي من اتنين؟ تلاتة. طب خدنا التلاتة دي منين؟ كلمة تلاتة فما فوقهما، قد عندي اتنين فما فوقهما، أول ما فوقهما ايه؟ التلاتة. جميل. طب الحديث بيقول لك الزنا وأقيما اتنين، مع انه قال فما فوقهم. هو ده اللي بيخلي ناس يعترضوا على البخاري، ليه؟ ان تكون ترجمته غامضه، تحتاج الى نوع من التفكير والتامل عشان توصل لمراد البخاري من المساله دي. والا انا عندما اشوف المساله كده اقول لك الترجمه غير مطابقه، لانه ما اتنين خلاص. العلماء بقى اللي هم بيغوصوا بقى يشوفوا مراد البخاري، قال لك ما هو أصل لو القصد الصلاة بس لا الأذن وأقيم وصلية، فهذا يدل على إن هناك فرق. لو إن صلاة المنفرد زي صلاة الجمع كان الصلية وخلاص، كلمة صلية لا يشترط فيها الجماعة، إنهم يصلوا واحد إمام والتاني يكون وراه، فده في نوع من الايه، في نوع من الغموض. استفدنا منه ان اول الجمع ثلاثه عند البخاري، دي مساله في اصول الفقه العلماء مختلفين فيها اختلافا طويلا. يقول مثلا باب صلاه النهار مثنى مثنى، ويورد حديث الاستخارة، حديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. طب هو لما قال كده، طب هو ده كلام واضح، هو يصلي بالنهار لو حب يتطوع يصلي ركعتين، إيه الإشكال يعني؟ ترجم للماء بالماء؟ لا، هو يقصد يرد على الحنفية الذين يقولون إن التطوع بالنهار يكون أربعا مش اثنين. طبعا الحنفية لهم مستند، وهو حديث ابن عمر في رواية علي بن عبد الله البارقي، الحديث المشهور صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فواحدة. مثنى مثنى يعني تصلي بالليل ركعتين وتسلم، وبعدين ركعتين وتسلم، وركعتين وتسلم، تفضل ماشي كده، فجأة بتبص في الساعة لقيت فاضل دقيقتين والفجر جدا، ما تصليش بقى ركعتين، صلي واحدة بس لأن الصبح داخل عليك. يبقى صلاة الليل مثنى مثنى اثنين 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 وتسلم، فإن خشيت الصبح أن يدركك الصبح يؤذن عليك وأنت بتصلي الركعتين، يبقى خلاص ادخل إيه؟ صلي واحدة وأوتر بإيه؟ أوتر صلاتك. ده اللفظ المشهور الذي رواه عن ابن عمر حوالي 25 تابعي، صلاة الليل مثنى مثنى. جاء علي بن عبد الله البارقي وحده فروى الحديث عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طب ما الحديث طبعا كلمة النهار شاذة لا تصح في الحديث ده. وكان ابن عمر إذا صلى بالنهار صلى أربعا، يبقى لما يتطوع يجيب أربعة، إما أربعة على بعضهم وإما أربعة زي الظهر كده، المهم ما يسلمش إلا في آخر إيه؟ الركعة الرابعة. فالحنفية يقولون أو يستحبون يعني أن يكون صلاة النهار أربعا، البخاري لا يرى هذا فيوم يعمل التبويب ده، فأحيانا يبوب تبويبات يرد بها على بعض المذاهب الأخرى، لا سيما يعني الحنفية موقفه من البخاري مش موقف جميل، يعني ما يحبوش البخاري. فيما يتعلق بالفقه. ليه؟ لأنه تصدى للرد عليهم وعلى أبي حنيفة وصاحبيه خصوصا. وذلك يعني ليس في كتاب العلم لكن في فقه عموما يقول: وقال بعضهم. أول ما تلاقي وقال بعضهم في الترجمة بتاع البخاري تعرف أنه يقصد مين؟ يقصد أبا حنيفة أو يقصد صاحبيه أو أحد صاحبيه يعني. تمام. من التراجم الغامضة، والبخاري زي ما أقول لك كتبه كلها بالشفرة، أنا بستغرب اللي بيدخل في صحيح البخاري وبيعترض عليه والكلام ده. كل كتبه تاريخ كبير، أنا قلت لكم قبل كده وأنا بذكر مصنفات البخاري، تاريخ كبير شفرة كله. الصحيح أكثر تراجم البخاري غير مباشرة، مثلا في كتاب المواقيت في باب من أدرك سجدة من العصر قبل غروب الشمس يعني، أورد فيه ثلاثة أحاديث. حديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من العصر قبل تغرب الشمس قد أدرك. وحديث ابن عمر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كمثل صلاة العصر إلى صلاة المغرب. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار تركوا العمل وقالوا: لا حاجة لنا في أجرك. وأوتي من ده من صلاة من صلاة الظهر إلى العصر. والنصارى أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا من صلاة العصر إلى المغرب. وأوتينا القرآن فأخذوا أجر الفريقين جميعا. طيب حديث أبي هريرة الأولاني مباشر، باب من أدرك سجدة من العصر، بس كده أدرك ولا ما أدركش؟ إيه اللي عرفك أنه أدرك؟ أول حديث في الباب حديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. طب ده ماشي، الحديثين اللي بعد كده ايه علاقتهم بالتبويب؟ انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. وحديث ابي موسى الاشعري ان رجلا استاجر اجراء، استاجر جماعه يعملون مثلا من الظهر الى العصر، وجماعه يعملون من العصر الى المغرب، وجماعة من المغرب للعشاء بس، يبقى الثلاثة مش متساويين. واتفق أن يعطي لكل طائفة أجرا ما، تشتغل من الظهر إلى العصر 100 جنيه مثلا، ومن العصر المغرب 100 جنيه، ومن المغرب للعشاء ب50 جنيه. فلما بدأ يديلهم الأجور بصوا لمين؟ للثالث اللي اشتغل ساعة وتلت، ده اشتغل 3 ساعات وده 3 ساعات مثلا أو أقل، وده اشتغل ساعة وتلت، ادى لكل واحد 100 جنيه، وادى للأخير خالص 500 جنيه. فاعترضوا قالوا: نحن أكثر أجرا أكثر عملا منهم وأقل أجرا. قال له: والله ده فلوسي أنا حر، أدي بقى لدول كتير أدي لدول شوية، أنت إيه دخلك؟ أنا قلت لك من الظهر للعصر مبلغ معين، رضيت واشتغلت، كوني بقى اديت لي ده اشتغل ساعه واحده اديت 500 جنيه، انت ايه دخلك بالموضوع؟ الطائفه الاولى اهل التوراه اليهود، الطائفه الثانيه اهل الانجيل، والطائفه الثالثه المسلمون. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من اجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي اوتيه من اشاء. الحديث ده ايه علاقته بالترجمه؟ ان الله تبارك وتعالى تفضل على هذه الامه، لأن العدل أنك أنت إذا أدركت ركعة من العصر وأنت بعد ما ركعت وتسمع الله لمن حمده إذن المغرب، يبقى الثلاث ركعات بتوع العصر أنت ستوقعهم في الوقت ولا خارج الوقت؟ خارج الوقت. المفروض اللي تصليه خارج الوقت ما تاخدش أجر، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تعرف العبادات 3 أنواع: موقوت الأول والآخر، موقوت الأول مفتوح الآخر، مفتوح الأول والآخر. اللي موقت الأول والآخر زي الصلاة، زي الحج، زي الصيام، خلاص دي لها وقت أول ولها وقت إيه؟ وقت آخر. اللي موقتة في الأول ومفتوحة في الآخر الزكاة، إذا حال الحول يجب عليك إخراج الإيه؟ الزكاة. افترض ما طلعش زكاة تبقى خلاص عدت السنة، عدت؟ لا، يقول لك الزكاة لا تسقط بالتقادم، لأن الزكاة في المال والذمة. إذا كان مالك راح وما زكيتش يبقى المال الزكاة في ذمتك، لازم تطلعها، مش إذا المال راح خلاص يبقى خلاص ما فيش زكاة. لا، يبقى الزكاة موقوتة الأول مفتوحة الإيه؟ مفتوحة الآخر. اللي مفتوح من الأول والآخر الذكر. الذكر ده ملوش وقت أول ولا له وقت آخر، منين ما تذكر الله سبحانه وتعالى يبقى الإيه؟ يجزئك هذا. يبقى العبادات على الإيه؟ على ثلاث حاجات دول. فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى وقت العصر بينتهي بأذان الإيه؟ المغرب. أنا لحقت ركعة في وقت العصر وثلاث ركعات بقوا في وقت الإيه؟ المغرب. المفروض يا إما أخذ أجر ركعة واحدة وأحاسب على الثلاث ركعات اللي أنا أوقعتهم في غير الوقت، أو أني تترد علي العبادة. فتفضل الله عز وجل على هذه الأمة من باب رفع الإصر عنها الذي وضعه على أهل الكتاب من قبلنا، وقال لك إذا أدركت ركعة في العصر أنا حدي لك الثلاثة اللي وقعوا في غير وقت العصر سأهبهم لك. خلاص، يبقى البخاري عندما أورد هذا الحديث مش ملوش علاقة بالترجمة، لا، أراد مع بيان الإجزاء أن يبين فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فيبقى المعنى المباشر جاء في الحديث الأولاني، والمعنى غير المباشر الجميل اللي أنا أظهرته ده إنما ظهر في حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري اللي هو إيه؟ أوردها بعد حديث أبي هريرة. ده الترجمة من جهة إدراكها، إما أن تكون جلية واضحة خالص، وإما أن تكون خفية. أغلب تراجم البخاري خفية، عايزة اجتهاد وشغل، وهيمر بينا الحقيقة يعني كثير من هذا. يعني مثلا باب فضل العلم، أول ترجمة في كتاب العلم، وبعدين وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الترجمة مباشرة ولا لا؟ ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. طيب، ثاني ترجمة بدأ البخاري يشتغل بقى، يعني أول ترجمة كانت إيه؟ كانت ظاهرة وكانت مباشرة. تاني ترجمة على طول في كتاب البخاري أهو، جاء البخاري من الفتح الباري، فيعني أفتح كده على طول أو جايب الإيه؟ الصفحة. إيدي خدت على ال كتاب العلم. شوف تاني باب بيقول لك ايه؟ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. خلاص، انا عايزكم على فكرة وانتوا معايا في صحيح البخاري تفتح، ما جيش واحد ينام على ودانه، اللي هيحس النام ينزل يتوضأ ويجي. ليه؟ لان زي ما قلت لكم اغلب تراجم البخاري خفية، واحنا عايزين نتدرب على الكتاب عشان نعرف عظمة الكتاب ونخرق عين اللي يتكلم في البخاري. ماشي. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. أورد تحته حديث أبي هريرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس يحدث أصحابه، إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، وبعدين قال أين السائل عن الساعة؟ قال هو أنذا. خلاص. الصحابة اختلفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب ولم يكن من عادته أن يهمل أحدا، أي حد يسأله يجاوب على طول، لأن ترك إجابته فيه نوع من الإيه؟ من الإعراض. فقال جماعة سمع ما قال فكره ما قال، وقال آخرون بل لم يسمع. الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال، لأن السؤال ليس له فائدة. متى الساعة؟ جاية، تقلقش، خلاص انت ما تسألش عن كده. إنما ينبغي للعالم إذا السائل سأل السؤال خطأ أن يصحح له سؤاله قبل أن يجيب، لأن السؤال نصف العلم، العلم هو عبارة عن سؤال وجواب، فلما يكون النصف الأولاني غلط لا أصحح له الأول. لما في حديث أنس جاء رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. هو ده اللي ينبغي أنك تشتغل به، مش تقولي متى الساعة، لا جاي، لكن أنت عملت إيه بالساعة التي ستأتي؟ فيوم صحح له، كأنه قال سؤالك لا فائدة فيه، بل الفائدة التي ينبغي أن تبحث عنها ماذا أعددت للساعة. عشان كده إيه الأعراب كان دايما، عشان لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوش بيسألوا صح، اللي هي يرد على باله يسأل على طول فيه، وده أعرابي كما ورد في الحديث. وجماعة آخرون لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قبة حسن الخلق وما كان يعني يعرض عن أحد، قال لك ده ما سمعش. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل الكلام بتاعه سأل إيه أين السائل عن الساعة، قال هو أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. راجل طول عمره مثلا ضابط في الجيش، أجي أمسكه محافظ، سياسة الناس غير سياسة الجنود، سياسة العامة مشكلة كبيرة جدا، تعامل الناس كلها على اختلاف أمزجتها واختلاف مذاهبها. إنما ضابط الجيش، وأرجو أن فيش حد يتصور بقدح في ضابط الجيش، يعني ضابط الجيش يتعود على نمط معين من الإدارة، اللي فوق يقول له افعل يقول له حاضر، وهو يقول اللي تحته افعل يقول حاضر، ليس له خيار إلا هذا. عشان كده أنا شفت كثير منهم لما خرجوا من الحياة العسكرية وبدأوا يشتغلوا في التجارة والكلام ده، كثير منهم فشل. ليه؟ مش عارف يسوس الناس. تجارة لها أنت بتعامل بشر، بشر مختلفون، بعضهم كالسباع والذئاب وبعضهم زي الغزالة والزرافة والنعامة، فيهم كل الأخلاق. فأنا لما أحب أن أنا أجيب واحد ليحكم بلدا أو يحكم محافظة أو يكون مدير شركة، لازم يأخذ دورات في الإدارة، لازم يستخدم التعريض عشان يرضي الناس اللي حواليه، مش بالباطل. لكن زي مثلا واحد لما يجي لعمر بن الخطاب زعلان، واحد قال له إيه؟ خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. اقعد يا أخويا بلط في الخط، هو أنت بتاع مكارم ولا بتاع أخلاق ولا بتاع الكلام ده؟ أنت بس يجيبوا لك تطفح وخلاص. هو ده معنى الإيه؟ معنى البيت. خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس، يأكلوك وشربوك وتقعد كده تمل مالكش شغلة. طبعا ده حاجة تزعل ولا؟ طبعا حاجة تزعل. خد بعضه وراح لعمر الخطاب قال له فلان الفلاني شتمني وقال لي كذا كذا كذا، يرضيك؟ قال له وما غاية شغل الناس؟ كل الناس عمالين يجروا ويشتغلوا ومش عارفين عشان يعملوا ايه؟ عشان ياكل ويلبس. ها؟ قال له جعلك طاعما كاسيا، وهذا غاية شغل الناس، كل الدنيا بتشتغل عشان ايه؟ عشان ياكلوا عيش وعشان يلبس كده ويركب عربيه ومش عارف ايه الكلام ده. ده انت مالك؟ هو مين اللي بياكلوه يشربوه يطفحوه كده على الجاهز؟ مش الملوك؟ ها؟ يبقى عمر الخطاب قلبها من ذم الى ايه؟ الى مدح. هي الدنيا كده، سياسه الخلق انما تكون هكذا بخلاف الاداره. الاداره ده حاجه وسياسه الخلق شيء اخر. والذي فتح الله عز وجل عليه هو اللي يقدر يجيب ما يجمع بالاثنين. عمر بن الخطاب جمع بينهما بجدارة. كان إدارة ما تخرش المية. ليه؟ لأنه كان رجلا عادلا وكان متجافيا عن الدنيا، ما كانش طمعان في حد. وفي الحديث عليك بالإياس مما في أيدي الناس. ده هو العز. إذا أردت أن تعيش عزيزا طيلة عمرك ما تبصش لحاجة في دين حد أبدا. لأن إيه اللي بيخليك تطاطي وأحيانا تتجاوز المسألة دي ويصل إلى درجة النفاق والكلام ده؟ إنك تعيش حاجة، لكنك لو كنت مستغنيا تكون عزيزا. ولله دار صفيان الثوري لما قال من استطاع أن يعيش بالخبز والملح لم يستعبده أحد. لأن السجن قصراء دخلك سجن في فول أحلى من الملح الواحد، فأنت تدخل السجن حتك طالما تفريش عندك إن البرش من السرير وفريش عندك الفول المساوس ولا السوس المفاول على رش الكشك الله يرحمه ولا العسل الأبيض اللي بقى يسود مع طول المقام، ما يفريش معاك، هتعيش طول عزيزا تفريش معاك. فأنا عايز أقول سياسة الخلق تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى حلم، إلى سخاء، لها مواصفات معينة. فإذا أنا جبت بني آدم ناجح في مكاني، عسكري ممتاز يحط خطط ويعني عنده استراتيجيات رائعة جدا جدا، أحطه في مكانه ده ينتج ويطلع، لكن ما يجيبوش أخليه محافظ، دي سكة تانية خالص. محافظ بقى يبقى نعمل حاجة اسمها إعداد القادة، مراكز إعداد القادة. إحنا عندنا لافتات بس زي في الدقي أظن أو الوانسين، مبنى ضخم كده على يافطة تخرق العين كده، مركز إعداد القادة. هم فين بقى إن شاء الله؟ مفيش. فالمفروض أنا لما أكون أنا لو دولة ناجحة بتفهم يعني أنا عارف إن أنا لابد إن أنا أختار محافظين يسوس الناس. في هذا المعهد أدخل بقى مجموعة من الناس اللي أنا أنتقيهم ودرسهم كيف يعاملون الناس بعد ما يتدرب من هو الصغير كده لحد ما أكبر. أختار منهم عندي 50-60 واحد أنتقي منهم، ده ينفع في المكان الفلان ده ينفع في المكان الفلان. القاهرة غير كفر الشيخ. القاهرة دي عايزة واحد له مواصفات معينة لناس جايين من بلاد شتى لا يربطهم رابط، إنما محافظة كفر الشيخ دي أرياف أغلب الناس يعرفوا بعضهم ولها منظومة فكرية معينة. القاهرة مثلا بلد ضخمة جدا فيها كل ما يمكن أن يخطر على بالك من الصفات. هنا في الأقاليم اللي بيسموها الأقاليم يعني تلاقي الناس يراعون المنظومات الأخلاقية أكثر من المدن الكبيرة. يعني العيب يظهر عندنا ما يظهرش في القاهرة. أو أحط القاهرة واحد ينفع للناس في الطراز ده، ما نفيتهم بقى، وحط هنا محافظ ينفع لهذا الطراز. لكن احنا ما عندناش هذا الفكر اطلاقا، خلاص شال واحد حط واحد. فاذا وسد الامر الى غيره يبقى ضيعت الامانه. خلاص. التبويب ايه علاقته بقى بالحديث؟ هو كان البخاري ترجم للحالة بتاعت الحديث نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وبعدين الرجل العربي سأله كمل كلامه، بعد ما كمل كلامه قال فين الأعرابي؟ تسأل عن إيه؟ قال له كذا. إيه علاقة الإيه التبويب بالحديث؟ ليه؟
العلاقة خفية.
ما طبعا هي خفية قطعا، عشان كده أنا قلت لك أول ترجمة في كتاب العلم ظاهرة، الوش في الوش ظاهرة، تاني ترجمة خفية، وأغلب تراجم البخاري زي ما قلت لكم إيه في هذا الخفاء. خلاص أقول لكم البخاري ها
تعليم الله أن لا يقطع الشيخ، وأن الشيخ لا يتجاهل السؤال لو كان في غير موضع.
ماشي، يعني ايه القصه دي؟ عايز احط لها عنوان
مضى رسول الله،
مضى في حديثي. ماشي، ما هو ده البخاري ما بوبش على دي. شوف باب فضل العلم، هنتكلم عن فضل العلم لما نيجي نشرح الايه الباب الاولاني. بعد ما قلت لكم فضل العلم كلكم عايزين تبقوا ايه؟ علماء. طيب عايز تبقى عالم، قبل ما تبقى عالم لازم تبقى مؤدب عشان العلم ينفعك. يبقى بعد ما نفسك اتفتحت وعايز تبقى عالم، نبتدي نذكر آداب طالب العلم. هو ده التبويب، أدب طالب العلم، معاملة الشيخ ومعاملة الشيخ له. طيب هل من اللائق بالطالب إذا رأى الشيخ يتكلم يقطعه؟ ما يقطعوش، بس ده قطعه لأنه أعراب. يبقى إذا جاء طالب للعلم لم يتأدب بأدب العالم، بأدب طالب العلم، ينبغي للأستاذ أن يتجاوز عنه، ما يعنفوش ولا يشتمه ولا يحرجه. يبقى في آداب مطلوبة من الطالب وآداب مطلوبة من الأستاذ، لأن في بعض الأساتذة ينفرون الطالب من العلم كله، يكرهوه في الدنيا، مش ينفرون من العلم، كرهوه من الدنيا كلها. ليه؟ بسبب الجفاء والغلظة. وده يعني حاجة هنقف عندها برضو شوية. بالنسبة لي الأستاذ، الأستاذ أحد أهم وظائفه يحبب الناس في الفن بتاعه، وإلا لو جاء كل واحد هو نظر إلى نفسه كأستاذ والطالب طالب ودخل فيه الدخلة دي حيفر. إمتى أنا أدخل الدخلة دي الصعبة؟ يعني مع من أعلم أنني إذا اشتددت عليه رابط في مكانه، تأثرش. ويمكن سمعتوني كثيرا أنا أتكلم عن الأعمش وعن أبي بكر بن عياش وعن يحيى بن معين وشدتهم أحيانا على الطلبة. يعني ابن معين لما قال واحد قال له يا أبا زكريا أريد أن تحدثني حديثا أذكرك به، وجاي له ايه؟ جاي له من سفر وما صدق شافه. قال له ايه؟ قال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. مش انت عايز تذكره وخلاص؟ خلاص اعمل فيك مال تاني طالما ده هدفك، يعني يبقى هو اداله على قده. خلاص. كان من عادة الاعمش انه اذا كان يحدث كان يكره أن يجلس بجانبه أحد، حبش حد يقعد جنبه، والأعمش كان أعمى. فجاء واحد من الغرباء ما يعرفش كل اللي قاعدين فاهمين عارفين الأعمش مش حد يقعد جنبه، فجاء لقى المجلس مليان ملاش حتة فاضية إلا جنبه. تمام، ما هو الحتة الفاضية دايما هي جنب الإمام اللي بيصلي، ما فيش حد قبال ولا كان ده، يا إما الشيخ قاعد على الكرسي وما فيش حد جنبه. فجاء قعد جنبه، حس بالأعمش، فيقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه. طبعا الأعمش زي ما قلت لكم أعمى، طبعا كل اللي قاعدين كلهم بيقولوا له هس، لو اتحركت لو اتململت لو قلت كلمة واحدة الأعمش هيقطع التحديث، هيقوم يمشي، لأنه الأعمش ما كانش يحب التقل، أي تقيل ما كانش يحبه. حتى سئل مرة قال، قيل له يا أبا محمد لو أنا لو كنت أصلي وعن يساري رجل ثقيل، قال تكفيك تسليمة واحدة. كان يكره التقال جدا، يحبهمش ابدا. راح مره يحلق، وانتوا عارفين الحلاقين ما بطلوش كلام، الحلاق بلع راضي تمام، فحب يحلق، فاشترط على الحلاق ما يتكلمش لحد ما خلص حلاق، حلاق له نص شعره، وبعدين الداء وصل ما يقدرش، فبقول له يا أبا محمد حديثه كذا، نط من على الكرسي بنص شعره محلوق ونص تنلا، وظل أياما لا يستطيع أحد أن يكلمه. فلما يقول فلان هو الأعمش ما يهموش حد، ليه؟ فاكهة. وحد كان يطول يروح للأعمش والأعمش حتى يديله بالألم، حاجة فخمة كده، الأعمش ده حاجة عالية قوي. تلامذته كلهم أئمة وكبار، سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وزهير بن معاوية وكعب بن الجراح لا حاجة حاجة عالية قوي الأعمش يعني رحمة الله عليه. فده لما بيشتد التلامذة ما بيهربوش منه، ده بيرجعوا له. قصة الكلب أنا أعتقد أنكم عارفينها أو أغلبكم عارفها، يعني أنه هو من كتر ما زهقان من أهل الحديث، عشان دايما رزل كده وتقل عليه والكلام ده، والشوم تخين عشان العلم عايز كده، تتخن وشك عشان تطلب علم، فمش قادر يعمل لهم حاجة. فربنا مكلم، كل ما يقربوا من البيت بتاعه يطلع الكلب عليهم. هتخيل بقى لما يكون شعبة من الحجاج بيجروا قدام كلب، أو سفيان الثوري بيجروا قدام كلب، وبعدين الكلب يدخل الدار ومراجعين له تاني، مش خلاص يهرب وتقول لك مربينا كلب بتاع ما يروا ما غيره موجود. وكان العلماء كتير، فكل يوم شغالين بالنظام ده، لحد ما راحوا مره ورايحين طبعا بحذر، كلب بعض ومربينهم كلب محترم يعني. فلما اقتربوا من الدار مفيش كلب، اقتربوا من الدار مفيش كلب، خبطوا على الباب مفيش كلب، فتح لهم الاعمش. فلما سمع اصواتهم بكى، قيل ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الوقت طب هو طالب العلم يا منكر ها كده، وعاد يروحوا له مره واثنين وثلاثه. انا اذا كنت كشيخ بقى المفروض لي نفوذ بصر، اكون فاهم الطلبه، ومن كتر ما درست لهم وكتر ما عشت في وسط الناس وعرفت اخلاق الناس بيبقى لي نظره في الطالب. ممكن طالب اشتد عليه وانا عارف انه مش هيمشي هيرجع لي تاني، وطالب لو بس بصيت له بعين رضيه يقوم ماشي على طول ما يجيش، فده ممكن أنا أؤدبه بالشدة، وده ممكن أتألفه بالرحمة. ودي عايزة واحد إمام عامة، رجل عامة عاش في وسط الناس وعارف أخلاق الناس، متى يشتد متى لا يشتد والكلام ده. فيبقى الشيخ له آداب، والتلميذ ينبغي أن يكون له أدب أيضا. وقصة أدب الطالب والتلميذ حنقف طبعا عندها كثيرا، لأنه كما روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع لأخلاق الراوي أدب السامع عن بعض السلف، قال علم بلا أدب نار بلا حطب. ما فيش حطب يبقى في نار؟ لا. ما فيش أدب يبقى في علم؟ لا. إنما يصل العلم إلى الناس بالحشمة الكاملة. عشان كده ما ينفعش يكون واحد متصدر للتدريس ويلعب ماتش كورة، مع ان عادي ماتش الكوره لما يكون بنلعب كده الصبح كده يوم جمعه ولا بتاع نشاط وحيويه وبتاع والكلام ده، المفروض ايه وممكن يكون ليك نيه صالحه، اتقوى على عباده الله وتقوى اذا جاء داعي الجهاد، لنا نيات كثيره في لعب كوره. لكن ما بقاش انا بدرس وبعدين نروح نلعب ماتش كوره، التلميذ يكعبلني اللي هو يطلع ايه بقى ده، وبعدين اسجل جول يقول التلميذ يقول لي يا ضلالي ده مش جول ما عداتش. طب انا هقعد له هقعد على الكرسي بقى ادرسه ازاي بقى ان شاء الله؟ لا، العلم لا يصل إلا بحشمة كاملة. اللي يجي يتعلم منك لازم يهابك، مش خوف ولا الكلام ده، لكن هيبة ومحبة. ليه؟ كل المباحات ما تدخلهاش إن أمكن ذلك. الإمام البخاري رحمة الله عليه ما كان يباشر البيع والشراء بنفسه أبدا، كان يحط واحد ولا يشتري له. ليه؟ لأن البيع والشراء فيه مماكسة وفصال. لا دي بكذا، ربطة الفجر بكام يا حجة؟ التلاتة بجنيه. يا شيخ خليهم خمسة، ده أنا بجيبهم وبغسلهم مش عارف إيه. بلاش بقى الكلام ده، خلاص راجل مسأ أقول أطلع ناخده بالجمعة، والراجل اللي أنا خدت منه وطلعت عينيه من جوه قاعد قدامي، وطلع بقى لحظه إن أنا بتكلم عن أخلاق المسلمين، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يقوم يبرق لي. تشفت رشفت ري وخدت ربطة فجل كده هو بكسر عيني وسيف الحياء ومش عارف ايه الكلام. لا، المفترض إذا استطعت ألا تدخل في مسائل البيع والشراء وتدخل في الخصومات مع الناس افعل، تبقى حشمتك كاملة. لما تقول كلمة ما تتردش. دي كلها من الايه، من الآداب التي سنقف عليها، ونذكر إن شاء الله كثيرا من الحكايات من تراجم بقى الايه أهل العلم، سواء كان تلميذا أو كان أستاذ. القصد إن البخاري ترجم الترجمة المباشرة في الأول، وبعدين قام داخل لنا في الايه، في الطريقة بتاعته بقى، الطريقة الايه الخفية التي تحتاج إلى نوع من الدربة والممارسة. عشان كده بنقول الترجمة هنا صحيحة أم فاسدة؟ لا، ترجمة صحيحة. لعشان كده بنقول الترجمة الفاسدة لا يكون لها علاقة ما بين الترجمة وما بين النص اللي تحتيه، دي اسمها الترجمة الفاسدة، ودي الحمد لله مش موجودة في الايه، في البخاري. الترجمة ده من جهة الايه الإدراك، ها، من جهة الإدراك، إما أن تكون خفية أو تكون ايه جلية ظاهرة. طب من جهة المطابقة، من جهة المطابقة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. كلية زي إيه؟ زي الحديث اللي أنا قلت لكم في كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وبعدين يورد حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دي الترجمة كاملة ولا ناقصة؟ كاملة، اللي يترجم بنص الحديث خلاص، يبقى دي ترجمة اسمها كاملة. وده مش كتير في البخاري، الترجمة المطابقة الكاملة قليلة في صحيح البخاري، إنما الترجمة الجزئية هي الأكثر في الصحيح. إن تجيب نص وتترجم بفكرة واحدة من النص وتسيب الباقي. عشان كده نجيب عن السؤال، لماذا يقطع البخاري الحديث الواحد في عدة كتب؟ علشان بياخد جملة من الحديث الطويل يحطها في الباب. وأنا الحقيقة يعني على الطاير كده هقول لكم البخاري نموذجا من الصحيح. البخاري الصبر في ازاي، اللي هي الترجمة الجزئية، اللي هي أغلب صنيع البخاري في فساد المطابقة أو المناسبة. هل هي جزئية ولا كلية؟ لا، أغلب مناسبات البخاري جزئية. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في كتاب أول، هو البخاري ذكر الحديث ده في 12 موضعا من صحيح، أول موضع كان في كتاب الإيمان. دي الترجمة الجزئية، يترجم ببعض النص وليس بكله. قال باب أداء الخمس من الإيمان. وبعدين روى حديثا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة. طبعا أبو جمرة ده اسمه نصر بن عمران، روى عن ابن عباس كثيرا، وفي راوي آخر يكنى بأبي حمزة بيروي عن ابن عباس برضه. يبقى أنا عندي أبو جمرة وأبو حمزة، لازم تفرق بينهم. أبو جمرة اللي هو نصر بن عمران هو الذي يروي كثيرا عن ابن عباس، لأن أنت ممكن تلاقي في كتاب من الكتب، ما تعرف الكتب ما عادش حد بيصحح ولا بيعمل حاجة، كلها تصحيفات والله المستعان. فممكن تلاقي أبو حمزة تصحفت، أبو جمرة تصحفت لمين؟ لأبي حمزة. أبو حمزة القصاب ده اللي هو عمران بن أبي عطاء قليل الرواية عن ابن عباس، يعني ليس له في الكتب الستة غير حديث واحد فقط عن ابن عباس في صحيح مسلم، اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام نادى لابن عباس فاستخبى ورا باب، فقام رايح هناك ومسكه من ودانه وقال له اذهب فنادي لي معاوية. فراح لقى معاوية بياكل، قال له أنا باكل وبعد ما خلص أكله هروح. فابن عباس راح برضه يلعب مع الصبيان وبتاع، النبي صلى الله عليه وسلم استعواه فناداله قال له اذهب إلى معاوية ناديه، قال له هاكل واجي. المهم إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه. تمام، ده الحديث الوحيد اللي هو في الكتب الستة اللي بيروي أبو حمزة القصاب اللي هو عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس. لكن الأكثر رواية مين؟ نصر بن عمران اللي هو أبو جمرة. قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال، هيبتدي إيه يقول الحديث، إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. على أساس أن تعرف الكفار كان بيحترم الأشهر الحرم يعني، وخطلوش فيها. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ده الحديث تلك البخاري حطه في 12 ايه موضعا، وممكن يتحط في كمان 12 زيه. خلاص، كتاب الإيمان البخاري قال باب أداء الخمس من الإيمان. فين مكانه في الحديث؟ وأن تؤدوا الخمس من المغنم. تمام، ده اللي هو الترجمة الجزئية، الجزئية ترجمة ببعض النص على النص كله. الموضع الثاني رواه البخاري في كتاب العلم قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. الكلام ده ورد في الحديث، ها؟ باب أن يحفظوا الإيمان والعلم. طب يحفظوا الإيمان ده واضح، لأنه قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ لأن هم نفسهم قالوا له إيه، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فبدأ بالإيه؟ بدأ بالإيمان بالله وحده. تمام، طبعا نقدر نقول كمان، لأن هو قال لهم إيه، شهادة لا إله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ده الإسلام ولا الإيمان؟ ده الإسلام، ده الإسلام الأعمال الظاهرة. يبقى الإيمان يتحط مكان الإسلام ولا لا؟ إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع زي ما العلماء يقول. يبقى أن يحفظوا الإيمان والعلم. طب فين الدخل، فين العلم هنا؟ الأسئلة اللي هم سألوه، الأسئلة اللي هم سألوه، لأن هو هم قالوا له إيه؟ مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. هيخبر إلا إذا كان حافظ، إذا كان بيسمع وينسى هيخبر بإيه؟ يبقى هو ده المقصود باب حفظ الإيمان، حفظ العلم يعني من الحتة دي. وبعدين رواه في كتاب المواقيد، ده الموضع الثالث، باب قوله تعالى منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كتاب المواقيت، لأنه قال إيه؟ وإقام الإيه؟ وإقام الصلاة. الموضع الرابع كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا واضحة مش كده؟ وبعدين في كتاب فرض الخمس، قال باب أداء الخمس من الدين. وبعدين رواه في كتاب المناقب، قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. وهو من الوفد؟ قالوا ربيعة، وده منسوب إلى إسماعيل عليه السلام، وهذا شرف طبعا، تعرف العرب كانوا يحتفوا جدا بالأنساب يعني. وبعدين رواه في كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس. تعرف المغازي، جاءت وفود كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل المغازي والسرايا. وروى في كتاب المغازي الحديث ده مرتين وراء بعض على طول. ثم رواه في كتاب الأدب، باب قول الرجل مرحبا. ليه؟ لأن عشان مرحبا دي ما فيش حد يقول لك قل السلام عليكم، ما هو أي حاجة تؤدي الغرض، ممكن أو عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أو مرحبا أو أهلا وسهلا، أي صيغة من الصيغ اللي ممكن تقوم مقام الإيه؟ مقام الترحاب القادم. ورواه في كتاب أخبار الآحاد، باب وصات النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءه. طب حطوا لي في أخبار الآحاد علشان يرد على المعتزلة والجماعة اللي بيقولوا إن أخبار الآحاد لا تقوم بها حجتهم في العقائد. أخبار الآحاد اللي دون المتواتر يعني، الجمع ده كله لو روى حديثا واحدا يبقى الحديث إيه؟ متواتر. يعني أن يرويه جماعة يستحيل تواطؤه مع الكذب، مش ممكن كلنا على بعضنا مع اختلاف ديانتنا وأماناتنا وأخلاقنا ومرؤتنا نقفل الباب ونقول يا جماعة نفبرك حاجة كده ونطلع بيها كلنا نقول حصل كذا كذا كذا. إذا جماعة وافقوا والتاني يقول لك يا أخي اتق الله، إزاي تعمل حاجة زي كده؟ ده يخالف الدين، يعني لا يمكن كلنا نتفق على حاجة احنا مؤلفينها. ده المتواتر. إنما ما دون المتواتر آحاد. طب أنت مش عايز تقبل خبر الواحد في العقيدة دي؟ قال لك أصل العقيدة ده يقين، تحتاج إلى يقين وثبات، والواحد ممكن يغلط. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فلو كان لا تقوم الحجة بخبر الواحد ما كانش يقولهم هذا الكلام. ولا هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا أردتم أن تذكروا خبرا لازم تتجمعوا كلكم وتقولوه؟ مش حد يقول هذا الكلام. لكن أنا عندما أقول لكم يا جماعة الخير أنتوا كلكم عدد كبير جدا، كل واحد هيروح بلده، فاللي أنا بقوله تروح تقولوه. هل يشترط بقى تتلم كلكم وتروح كل بلد عشان تقولوه، ولا كل واحد في مكانه هيقول؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوهن وبلغوا بهن من وراءكم. فلو كان البلاغ لا يكون إلا بالتواتر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام. يبقى عشان كده ذكر في إيه؟ في أخبار الآحاد، أي أن خبر الواحد تقوم به الحجة حتى لو كان في العقائد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إيه؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأخبرهم بالشهادة الأول خالص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أجابوك لذلك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. طب معاذ ذهب إلى اليمن وقال لهم كده، أنا رسول رسول الله إليكم، بقول لكم أسلموا بأن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا له لا، ما احناش مسلمين، يبقوا كفرة ولا مش كفرة؟ إزاي تكفرهم واحد بس اللي قال لهم؟ أليس من الجائز أن يخطئ؟ أهو أول حاجة قال لهم الإيمان والإسلام عقيدة، هي قبل ما يدخل في تفصيلات الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والكلام. فلو كانت الحجة لا تقوم بخبر الواحد، كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا ليقيم الحجة عليهم والحجة لا تقوم بخبر واحد؟ مش ده اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، بعد كده أرسل أبا موسى الأشعري وراه، أهم اتنين خبر واحد برضه. ولو لم يسلموا ولو لم يستجيبوا لكفروا، إزاي بقى نكفروا بخبر واحد إلا إذا كانت الحجة تقوم بخبره؟ عشان كده البخاري رحمة الله عليه عقد كتابا كاملا سماه كتاب أخبار الأحاد، ليرد به على هؤلاء الذين أرادوا أن يفسدوا عقائدنا بإسقاط معظم النصوص وهي أحاد في باب الإيه؟ في باب الاعتقاد. وفي الآخر خالص في كتاب التوحيد الموضع الـ12 في كتاب التوحيد قال باب: والله خلقكم وما تعملون، وإن كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. آدي حديث واحد أهو البخاري وضعه في 12 موضعا من صحيحه، دي اسمها من جهة المطابقة الترجمة الجزئية. عشان كده لماذا قطع البخاري الحديث الواحد إلى فقرات؟ لأنه بيتتبع الفقه الذي فيها. يبقى الترجمة من جهة صحة الترجمة يعني إما أن تكون من جهة الإدراك، والإدراك يعني يخفي يظاهر، أو من جهة المطابقة أو المناسبة، إما أن تكون كلية أو إيه، أو أن تكون ترجمة جزئية. المرة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة، طبعا احنا غبنا 3 أسابيع يعني لما نقم الدرس بسبب أن كان في إصلاحات في المسجد، في الأرضية بتاعت المسجد نفسها، فما كناش نقدر نفرش، لكن إن شاء الله يعني استأنفنا الدروس، وبإذن الله الكريم من أول الدرس القادم من عشنا يعني سأذكر طريقتي في الشرح. أنا سأسلك في الشرح 7 محاور، كل محور من هذه المحاور سأسلط عليه ضوءا بحيث أن احنا يعني نكون على بينة من الأمر. قبل أن أنصرف من هذا المكان، احنا دلوقتي عايزين الإخوة يهموا معانا في إصلاح المسجد. يعني احنا دلوقتي المسجد بالورق أو القلم امبارح واحنا بنشوف احنا محتاجين ايه في المسجد، محتاجين 230,000 جنيه عشان نعمل المسجد بطريقة صحيحة، لأن كان قبل كده لا كان فيه تسجيلات ولا كان فيه كاميرات ولا الكلام ده ولا غرف تحكم عشان خاطر تسجيل الدروس تسجيلا صحيحا. احنا وصلنا تقريبا صرفنا في حدود 80,000 61,000 لحد الوقت. عايز بقى اخواننا يعني يهموا، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، عايزين يعني نظهر، لأن احنا هنا في المحافظة عندنا بكل أسف ليس عندنا ثقافة الصدقة ولا ثقافة التبرع، فأرجو يعني نحن نهتم بهذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.